إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا ختام دورة شرح كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد وقفت بكم وقد قرأنا الحديث بالأمس وما استكملت والتعليق عليه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رميتم، يعني جمرة العقبة، وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، وتحل النساء بطواف الإفاضة. الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر: رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف، وجزم بعض أهل الحديث بضعف إسناده واضطراب متنه، وعلته وجارحه هو الحجاج بن أرطأة، فهو صدوق كثير الخطأ، وقد اضطرب في هذا الحديث. لكن لفظة فإذا رميتم لفظة محفوظة ولها شاهد، يرتقي الحديث بهذه اللفظة ولهذه اللفظة إلى درجة الحسن أو الصحيح. ومما يشهد له الحديث الذي مر بنا عن أم المؤمنين نفسها عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وما قبل الطواف بالبيت هو الرمي والحلق، منه الرمي والحلق. نعم. وفيه أن التحلل الأصغر يكون بفعل اثنتين من ثلاثة، بالرمي والحلق. ولا تحل النساء، لا تحل المرأة لزوجها إلا بعد التحلل الأكبر، وذلك بطواف الإفاضة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه.
قبله وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على النساء حلق، ليس على النساء حلق، وإنما يقصرن، يقصرن من شعورهن على النحو الذي اتفق عليه جمهور الفقهاء، فتقصر المرأة من شعرها بعد جمعها له بقدر أنملة، بقدر أنملة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: المرأة لا تقص أكثر من ذلك، يعني لا تقص المرأة أكثر من قدر أنملة، أكثر من قدر أنملة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا. استأذن، فيه ما يدل على أن البيات بمنا واجب من الواجبات. فاستأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا. من أجل ماذا؟ من أجل سقايته، لأنه رضي الله عنه كان يسقي زمزم للحجاج، كان يسقي زمزم للحجاج. فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيات. وفيه ما يدل على مشروعية أن يترك البيات بمنا من كان له عذر أو أمر ضروري مثل سقاية الحجاج، ويلتحق بهذا مثل من له من الوظائف المهمة التي تتم بها أعمال الحجاج أو الحجيج، وهذه من الأمور الضرورية التي قد تكون عذرا لعدم البيات بمنا. أما من ليس له عذر فإن ترك البيات بمنا فقد ترك واجبا من الواجبات، ومن ترك واجبا من الواجبات عليه أن يرق دما بمكة بالحرم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
قال: وعن عاصم بن عدي، هو الأنصاري، أنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخص ورخص لغتان صحيحتان، أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة، أي أن يبيتوا خارج منا، أن يبيتوا خارج منا، عن منا أي خارجها. متى يرمون؟ يرمون يوم العقبة، يرمون يوم النحر، أي يرمون يوم العيد العقبة، الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ثم يرمون الغد ليومين، يرمون في الغد ليومين، اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يرمونهما في اليوم الحادي عشر، ثم يرمون يوم النفر، النفر بالفاء والراء المهملة، وهو المراد به هو اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر. لهم أن يبيتوا خارج منا، لكن متى يرمون؟ يرمون اليوم الأول يوم العيد الجمرة الكبرى بسبع، ثم في الأولى يقدمون الأولى والثانية، يقدمون الثانية اليوم الثاني إلى اليوم الأول، ثم يرمون قبل النفر، قبل أن ينفروا من منا، في اليوم الثالث عشر الجمار الثلاثة الأولى والوسطى والكبرى. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، والحديث صحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه.
قال: وعن أبي بكر، هو نفيع بن الحارث، نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر. وهذه الخطبة ليست خطبة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي العيد بمنى يوم العيد في اليوم العاشر، وإنما هذه خطبة خطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خطبهم يوم النحر في يوم العيد. والحديث متفق عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن.
قال: وعن سراء بنت نبهان الغنوية رضي الله عنها، سراء بنت نبهان الغنوية رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرؤوس. لماذا سمي يوم النحر بيوم الرؤوس؟ لأنهم كانوا يأكلون هداياهم أو من هداياهم وذبائحهم وبما في ذلك الرؤوس، رؤوس الهدايا والضحايا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ وسميت أيام التشريق بهذا الاسم من تشريق اللحم، أي تقديده وتجفيفه، فكانوا يقددونه ويجففونه ويتزودون به إلى المدينة وإلى كل فج ينطلقون إليه. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الخطبة. قال الحافظ ابن حجر: لاحظ هذا، يعني عندما يقول حافظ كبير مثل الحافظ ابن حجر هذا حديث كذا، ثم بعد ذلك يخالف من قبل يعني بعض أهل العلم ممن عاصروه أو ممن جاءوا بعده، بلا ريب أن لكل مجتهد نصيب، فالمخالفة بإظهار الحق بدليله شيء ليس فيه قدح ولا جرح في من استدرك عليه، فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ ابن حجر يقول: رواه أبو داود بإسناد حسن. والإسناد فيه إشكال، فيه ربيعة ابن عبد الرحمن ابن حصن وهو مجهول، هكذا حكم عليه العلماء، فالإسناد فيه ضعف لوجود راو مجهول فيه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم فقال: أي يوم هذا؟ أي مكان هذا؟ أي شهر هذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم في منتهى الحديث: إن الله حرم عليكم دماءكم، إن الله فإن دماءكم وأموالكم، دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، دماؤكم وأموالكم يا مسلمون. طيب،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: وقد أهلت بعمرة متمتعة بها إلى الحج، لكن قضاء الله عز وجل أدركها فحاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم دلها وأرشدها بأنها، وبعدما طيب خاطرها، وأن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات حواء، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم، قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة. لاحظ هذا، هي أهلت بعمرة، فبين لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرشدها ودلها على أن تهل بالحج، أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، وبين لها صلى الله عليه وآله وسلم أن طوافها وبين الصفا والمروة، بالبيت وبين الصفا والمروة، يكفها لحجها ولعمرتها. وفي حديث آخر: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابع يديه، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك وهذا يدل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي والصحاح الحاكم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل، تقدم ذكر معنى الرمي، وهو تقارب الخطى، إسراع الخطى مع تقارب الخطوات، وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم. أما طواف الإفاضة فلا رمل فيه. قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، يعني أن طواف الإفاضة لا رمل فيه، وأن سعي الحج بعده لمن لم يسعى لا هرولة فيه. لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة. واستدرك بعضهم بأن الإمام أحمد لم يخرج الحديث، أن الإمام أحمد لم يخرج الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك في اليوم الثالث عشر، آخر أيام التشريق. في اليوم الثالث عشر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، بالمحصب بصاد وحاء مهملتان، والمحصب هو خيف بني كنانة، ويسمى بالأبطح، وهو الذي فيه دقاق الحصى، وهو والنزول به، وإن كان قد نزله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما سيمر بنا تقول: ليس هو من النسك، وإنما نزل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان أيسر لخروجه. صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت، إلى الكعبة، فطاف به طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مالك وغيره: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي بطواف الوداع، رواه البخاري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنهما أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان يفعل ذلك، مثل عبد الله بن عباس ينزل بالأبطح، أي النزول بالأبطح، ونقول إنما نزله، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، أي أيسر لخروجه. واتفق العلماء على أن النزول بالأبطح ليس من المناسك، ليس من المناسك، ورأى بعض الصحابة كعبد الله بن عمر، وكان شديدا للتأسي والاتباع والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يتتبع المنازل التي نزلها صلى الله عليه وآله وسلم، ويسير في الطرق التي سلكها صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من مزيد حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه له. لكن ثمة أمورا قنن الفقهاء فيها أحكامها، فلا يلزم الأمة أن تفعله على أنه في هذا الموطن من المناسك. ليس من المناسك على مذهب جمهور الفقهاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس، أي أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي بطواف الوداع، أن يطوفوا طواف الوداع بالكعبة المشرفة. وهذا يعلله بعض العلماء والفقهاء فيقولون: هذا أدب للعبودية، وأي أدب؟ لا يفارق الإنسان بيت الله الحرام حتى يودعه بطواف الوداع، إلا أنه خفف عن الحائض. فإذا حاضت المرأة وكانت قد طافت طواف الإفاضة فلا عتب ولا تثريب ولا حرج أن تنفر بدون أن تطوف طواف الوداع، وهذا من يسر الإسلام وسماحته. متفق عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
قال: وعن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل من صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1,000 صلاة، والصلاة بالمسجد الحرام 100,000 صلاة، والمسجد الحرام هل هو المحاط بالجدران والحيطان أو هو مكة كلها؟ قولان للعلماء معتبران، وأميل إلى القول بأن المسجد الحرام هو مكة كلها، فمن صلى في أي بقعة من مكة فيكتب إن شاء الله تبارك وتعالى له من الأجر 100,000 صلاة، وهذا من العطايا الربانية والمنح الإلهية. وقد علم الله عز وجل في أعمارنا قصورا عمن سبقنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، فعوضنا الله تبارك وتعالى بجوده وكرمه أعمالا وأقوالا يسيرة نقولها أو نفعلها تعادل 10 بل 100 سنين، مثل ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1,000 شهر، فما أعظم جوده وكرمه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
عند الإمام أحمد وابن ماجه عن جابر تفصيل أكثر من هذا السياق الذي ذكره الحافظ ابن حجر، فعندهما ورد الحديث بلفظ: صلاة في مسجدي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، والحديث صحيح. هل يشمل الفرض والنفل؟ قال الإمام النووي، وهذا نصه: شامل للفرض والنفل، شامل للفرض والنفل، وهذا بلا ريب أنه مما يعني يطمئن المؤمن إلى الكرم الإلهي والجود الرباني. صلاة صلاة نكرة، صلاة فرض صلاة نافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الفوات والإحصار. الفوات من الفوت، وهو عدم التمكن من أداء النسك. الفوات من الفوت وهو عدم التمكن من أداء النسك. والإحصار من الحصر وهو المنع، والمراد به المنع من أداء النسك بأي مانع كان، عدو، مرض أو نحو ذلك. يقول: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العام السادس في عام الحديبية، أحصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قدم معتمرا، فصده قريش ومنعوه من العمرة. هذا معنى الإحصار عمليا. فحلق صلى الله عليه وآله وسلم شعره، وجامع نساءه، ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، اعتمر عمرة القضية أو عمرة القضاء التي قضى بها العمرة التي صد عنها في يوم الحديبية، في يوم الحديبية. والهدي سواء كان هدي قران أو تمتع أو هدي فدية يذبح هذا النوع على اختلاف صفته وحالته في الحرم، في مكة، في منى، في مزدلفة. إلا المحصر فإنه يذبح هديه في المكان الذي أحصر فيه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: أحصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة، ضباعة هكذا بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنت عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، وجعة، مريضة، أشتكي مرضا أو أشتكي وجعا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، المكان الذي يعرض لي فيه ذلك العارض مرضا أو غيره، ما دمت أو ما دمت قد اشترطت تحلل ولا شيء عليك، تحلل لا إثم عليك ولا فدية عليك. ولفظ أكمل من هذا اللفظ علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي أو محلي حيث حبستني. هذا ينبغي أن يعلم من يقوله، ما كل الحجاج يقولونه، لأن بعض الناس أو كثير من الناس من الذين يحجون يغلطون من يوم ما يقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهو قوي سوي صحيح ليس به مرض ولا وجع ولا يخاف من شيء، ومع هذا يشترط الاشتراط لمن كان على مثل حالة ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وجع، يخاف من شيء متيقن وليس مظنونا، فله أن يقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما الفائدة من هذا الشرط؟ أنه إن عرض له ذلك الحابس فحبسه عن إكمال نسكه فإنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال: صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
قال: وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو بن أبي غزية الحجاج بن عمرو بن أبي ابن عمرو بن غزية الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كسر أصابه كسر أو عرج فقد حل، من كسر أو عرج أو عرج فقد حل يعني تحلل، وعليه الحج من قابل قضاء. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي والحديث صحيح. وأفادت الأحاديث بالأرقام التالية: حديث 41 و600 إلى 43 و600 أفادت الأمور التالية: أن المحرم يخرج من إحرامه بواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول: إما بالإحصار بأي مانع كان، الإحصار بأي مانع كان. والأمر الثاني: بالاشتراط، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والأمر الثالث: بحصول ما ذكر من حادث كسر أو عرج، كسر أو عرج، فإن الإنسان يتحلل ويخرج من تلبيته أو من نسكه. قال مصنفه رحمه الله تعالى في ختام ذكره لكتاب الحج، قال حافظ العصر، قال مصنفه شيخنا حافظ العصر قاضي القضاة أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني المصري أبقاه الله في خير. قوله حافظ العصر قاضي القضاة، يا ليته أحل بدل هذه الصفة شيئا آخر، لأن العلماء يكرهون إطلاق قاضي القضاة على أي أحد، على أي رجل، وقد ورد ويلحقونه بما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث وأصله مخرج في الصحيحين بلفظ: إن أخنا بالخاء والنون، إن أخنا أي أقبح وأفحش الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك، بملك الأملاك، عند الإمام أحمد بهذا اللفظ. إن أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا الله. ابن أبي جمرة الفقيه المالكي ألحق به في الكراهية لفظة سلطان السلاطين وقاضي القضاة، سلطان السلاطين وقاضي القضاة. فيجب على المسلمين أن يطهروا وأن يلقوا وأن ينقوا ألسنتهم من هذه الأمور التي لا تقدم لهم ضرا ولا نفعا، ولا تقدم لهم حياة ولا تؤخر عنهم موتا. بعض الناس سبحان الله العلي العظيم عنده هواية ومهنة، مهنة مدح الآخرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل سمعه يزكي رجلا فقال: ويحك أو ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. هذا مثل ما أن تأتي بسكين حاد فتقطع عنقه. هذه التزكيات وهذه الألقاب يجب أن تتطهر ألسن الناس، وألا ويجب أن يعيشوا مخلصين صادقين مع الله، ويجب ألا يعودوا أنفسهم على النفاق. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبغض صاحب الوجهين أو ذا الوجهين، يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم في ختام هذه المجالس، قال قال مصنفه شيخنا حافظ العصر قاضي القضاة أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني المصري أبقاه الله في خير، آخر الجزء الأول وهو النصف من هذا الكتاب المبارك، يعني كتاب بلوغ المرام.
قال: وكان الفراغ منه في 12 شهر ربيع الأول 27 و800، وهو آخر العبادات، يتلوه في الجزء الثاني كتاب البيوع في ختام شرح كتاب الحج من بلوغ المرام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن نكون قد انتفعنا بهذه المجالس اليسيرة، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا دائما أبدا ما حيينا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يجعل حركاتنا وسكناتنا ودخولنا وخروجنا وجلوسنا وانصرافنا كله لوجهه الكريم لا رياء فيه ولا سمعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يجنبنا علما لا ينفع ونفسا لا تشبع وقلبا لا يخشع وعمل ودعاء ودعوة لا يستجاب لها، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. استكمل قراءة الأسئلة أيها الإخوة. يقول سائل: هل العدد مقصود في حديث ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، في لفظ دون هذا السياق في الصحة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ وفي لفظ أصح قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. أي جماعة؟ مو جماعة الفسق، ولا جماعة الابتداع، ولا جماعة الاختراع، ولا الجماعة العقلانية، ولا الجماعة المنطقية والفلسفية والآراءاتية، وإنما هي الجماعة المتمسكة بالقرآن والسنة، العاملة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهذا خبر يراد به الأمر، يعني لا تفرقوا بين القرآن والسنة، لا تقول مدرسة تحفيظ قرآن، حفظ قرآن، إيش فعلنا بالقرآن، نقوم بالقرآن، نجاهد بالقرآن. إذا قلت السنة قال: لا، السنة تفرق بين المسلمين. بئس الاعتقاد هذا، وبئس التقعيد مثل هذا التقعيد. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله عز وجل من قبل قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشتمل على الوحيين كتابا وسنة. وهل يدخل أيضا في أن العدد غير مقصود في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 74 شعبة؟ الأخ يذكرنا بشيء مر بنا في أحد الأحاديث، ذكرت أصلا عند الأصوليين وقاعدة عند علماء الفقه، وهي أن العدد لا مفهوم له في مثل قول الله تبارك وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لكن هنا العدد مقصود. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ الأصح: الجماعة. ما دون هذا السياق واللفظ في الصحة: من كان، بالله احفظ، بالله احفظ، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عبد القاهر الجرجاني في كتاب الفرق بين الفرق يقول: أحصيت الفرق والمذاهب والطرق، يعني البدعية، قال: فبلغت كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 73 فرقة كلها في النار. أحد المشهورين في الفضائيات يعني يحرف الكلمة عن مواضعه كتحريف اليهود، قال: لا، الحديث مقلوب، كلها في الجنة. هذا ضرب من الكذب، كلام هذا للفضائي ضرب من الكذب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كلها في النار، كلها في النار. نحن لا ندخل أحدا في النار ولا نخرج أحدا من الجنة إلا بنص عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعدد مقصود. يا أخ الإيمان، هل يجوز لبس الإحرام ووضع حقيبة بها هوية وبها أموال وأكياس يعلقها فيما يتعلق بالهميان بالحزام؟ كل ذلك جائز ولا حرج. والهميان وهو الحزام أو الكمر الذي يوضع، هذا نص ابن حبان، كان من الزمن القديم، نص ابن عباس رضي الله عنهما على مشروعيته وجوازه. يقول: هل الذكر بين السجدتين مرة واحدة أو يكرر؟ الذكر بين السجدتين وردت فيه صيغتان وكيفيتان. الكيفية الأولى: رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين. الكيفية الثانية: رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني. واردت الصيغتان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأولى أشهر وأصح، لكن بعض الأئمة وفقهم الله يطيلون، فالمأموم يسأل يقول: هل أكرر؟ نعم كرر ولا حرج، قل رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وإن قلت بالقول الثاني المشهور رب اغفر لي وارحمني إلى آخره وارزقني واهدني واجبرني. يقول: ما صحة نافذة النافلة نافلة حفصة المقابلة لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله إلى لحظتك هذه يعني أنا ما بحثت في المسألة بحثا علميا دقيقا فيما يتعلق بالآثار والأخبار والأحاديث، ومن ثم الوقوف على أسانيدها، ومن ثم دراسة الأسانيد، لكن المؤرخين يعني دائما يذكرون، والمرشدون في المسجد النبوي وغير المسجد النبوي يذكرون أن هذا كان له كانت هذه الكوة والنافذة مفتوحة من عهد حفصة رضي الله عنها ومن عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن اللطيف في مثل هذا كما أخبرني أحد الإخوة الباحثين أنها ما كانت نافذة وإنما كان بابا، ويحتاج الأمر إلى توثيق. نعم، هل آية تحويل القبلة نزلت في مسجد القبلتين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي؟ هذا مثله، روي الحديث في مصدرين في تاريخ المدينة لابن علي عمر بن شبة من حديث جابر بن عبد الله، وفي الطبقات الكبرى لابن سعد، ولا أدري عن صحة هذين الحديثين، لا أدري عن صحة هذين الحديثين، فلا يعني يجزم الإنسان بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا ولا فعل كذا إلا بعد التثبت. وبعض الناس الآن تجرؤوا في نسبة أقوال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم غير متثبتين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مسلم في مقدمة صحيحه: من حدث عني بحديث يرى أن يظن، يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مسلم في مقدمة صحيحه: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يقول: أنا سائق أنقل الحجاج، كيف يكون حجي؟ يا أخي، إذا إن أذن لك بأن تحج فحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن سكت عنك فحج كما يحج الحجاج، يعني أن تأتي من المدينة تنقل بباص الحجاج إلى المدينة ثم تخرج بهم إلى مكة، يلبون من ذي الحليفة، لب من ذي الحليفة وتوجه إلى المشاعر المقدسة ولعل حج الإفراد بالنسبة لك أهون عليك وأيسر لك. وما اختار النبي صلى وما خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. أنا اعتمرت عمرة التمتع، فهل لي أن أعتمر عمرة أخرى قبل الحج أو بعدها لأحد أقربائي إذا كان هذا القريب ميتا أبا أو أما أو معضوبا مريضا مرضا لا يرجى برؤه؟ فيجوز لك قبل أن تؤدي الحج أو بعد الحج تخرج إلى التنعيم. يقول: قلت بالأمس الاغتسال قبل دخول مكة ولعله قبل دخول المسجد الحرام. لا، بل أمر متفق عليه في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أتى وادي ذي طوى بالقرب من مكة اغتسل صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاغتسال قبل دخول مكة مو قبل دخول الحرم المحاط بالجدران والحيطان سنة باتفاق العلماء. هل يمكن للمحرم حمل حقيبة على كتفه؟ نعم، ما في حرج يحمل حقيبة على كتفه، وإن أصابه شيء من البرد فيغطي كتفيه ببطانية أو بلحاف، لكن لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه. هل للمحرم النزول للمدينة خارج المدينة مسافة 15 كيلا؟ ما في حرج بهذه المسافة أو أكثر منها، ما في حرج، يخرج ويرجع ما دام سيلبي من ميقات أهل المدينة ميقات ذي الحليفة. يقول: بعد الانتهاء من مناسك الحج من أين يتم الإحرام للقيام بعمرة من أدنى الحل ومن ذلك وأشهره مسجد التنعيم مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ يقول: أحرمت من الجحفة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وبعدما أتيت إلى المدينة فهل علي إثم؟ أحرمت من الجحفة بعمرة متمتعا بالحج. ما كان يحتاج الأمر إلى أن تخرج إلى الجحفة، إن كنت قد جئت إلى المدينة تحرم من ذي الحليفة، تحرم من ذي الحليفة، لأنه إذا اعترض سبيل من أراد الحج أو العمرة ميقاتان فيرجح كثير من الفقهاء أن يكون الإهلال من الميقات الأول ولا يؤخر الإهلال إلى الميقات الثاني. يقول: من هم الصوفية؟ هكذا يا شيخ وليكون الصرفية الصوفية. يقول: من هم الصوفية؟ من هم الصوفية يا أخوانا؟ في واحد يجيب؟ بسم الله. أقول: من هم الصوفية؟ الصوفية منهج قديم نسبة إلى الصوف، ولا تصح النسبة إلى الصفة التي كان فيها فقراء المهاجرين نسبة إلى الصوف، لأن فيهم جلادة وزهادة وعبادة ومخشوشنون، ولذلك نسبوا إلى الصوف. الصوفية القدامى من العباد أمثال الفضيل وعياض وغيرهما، هؤلاء كانوا على زهد وعبادة وتقوى وتمسك بالقرآن والسنة، وكثيرون وكثير منهم من رواة الحديث ورواة السنة النبوية. لكن لما اختلط الحق بالباطل والحابل بالنابل ودخلت الفلسفة، فلسفة اليونان وغيرهم، في هذا المنهج بلا ريب تحولت أحوال هؤلاء الناس، فلم يبق الأمر كما كان في الزمن الماضي القديم، مجرد الزهد في الدنيا ازهد في الدنيا يحبك الله، ولكن دخلتها آراء وأهواء وشهوات واجتهادات ودخلتها أمور مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها دليل ولا حجة ولا برهان. لا تقل يا أخي أنتم هنا بعيد، ما في بعيد، أقوام نشأوا في بيئة معينة كان الواحد منهم إذا أراد أن يزكي الآخر يقول أبناؤكم صوفية قح ما شاء الله هنيئا لكم بأبنائكم، هذا موجود تربينا عليه. لكن الحق أحق أن يتبع، وما عندنا إلا لقب واحد هو سماكم المسلمين، ما عندنا لا يمكن أن ترجع إلى الله إلا عن طريق الشيخ ده أو هذا الشيخ، بأي دليل، بأي كتاب، أم بأي سنة ترى أنه لا يمكن الرجوع إلى الله إلا عن طريق هذا العالم العلامة أو هذا الولي. يا أخواننا بارك الله فيكم، عندنا طريق واحد وصاحب طريقة واحدة، من هو؟ اللهم صلي وسلم وبارك، معصوم، شيخي مو معصوم، شيخك مو معصوم، شيخ هذه الطريقة غير معصوم. ولذلك تشتتت السبل وتفرقت الطرق وكثرت، وإنا لله وإنا إليه راجعون، طريقة شمالية، طريقة جنوبية، طريقة شرقية، طريقة غربية، وصارت تدر أموال طائلة على أصحاب هذه الطرق. يا إخواننا عندنا طريق واحد وعندنا صاحب طريق واحد، من هو؟ بالله قل لنا. محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا محمد بن عبد الوهاب معصوم، ولا الشاذلي معصوم، ولا العدوي معصوم، ولا الجيلاني معصوم، ولكن المعصوم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كفانا تشرذما، كفانا تقطعا، كفانا ما نرى في العالم الإسلامي ممزقون مفرقون يقتتلون يتطاحنون والأعداء يتفرجون وينظرون، أليس ذلك كذلك؟ لكن بالله عليكم مناشدكم الله، لو أننا قرأنا القرآن وتمسكنا به، وقرأنا السنة وتمسكنا بها، والمنهج على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله هل نتفرق؟ بالله هل نتمزق؟ بالله هل نتعصب؟ لا ورب الكعبة. وخير الهدي هدي محمد، ولكن الأمر يحتاج إلى هداية. اللهم اهدنا فيمن هديت. سنة الفجر هل تؤدى في المزدلفة؟ صلاتان ما تركهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا حضرا ولا سفرا، ركعتا الفجر وركعة الوتر، هذه لا تترك ولا في أي مكان، لا تترك ولا في أي مكان. في المزدلفة لا، 100 من الحجاج يقول أوتر، 100 من الحجاج يقول أتوتر، نحن مولعون بالخلاف والشقاق في أمور محتملة، في أمور محتملة. لكن سبحان الله أمور عظيمة لو عرضت على عمر بن الخطاب لعرض على أهل بدر، يعني سبحان الله مطمئنون في تركها وإهمالها وعدم القيام بها. صلاتان ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المزدلفة، من أراد أن يصلي فليصلي لحديث أسماء، ومن أراد أن يترك لأنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل صريح فليترك، ولا عتب ولا حرج ولا تثريب. الحلق اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي ثالث قال والمقصرين، وفي حديث ذكرته لكم من قبل أنه لا ينزل عن درجة الحسن بكل شعرة حسنة. كم يوجد من الشعرات فوق رأسك شيء لا يعد ولا يحد، فاحلق رحمني الله وإياك. ها؟ يوم قبل التروية ما في التقصير، التقصير إذا كانوا متمتعين التقصير المتمتع أفضل، حتى يترك شيئا من شعره، حتى يترك شيئا من شعره ليوم النحر. ماذا تفعل من حاضت؟ من حاضت يصح إحرامها، ما يبطل إحرامها يا أخواننا. من حاضت أو نفست صح إحرامها، تقول لبيك اللهم حجا، تغتسل وتستثفر، تشد خرقة عريضة على موضع خروج الدم وتمشي، ما تطوف بالبيت ولا تدخل الحرم حتى تطهر. فإذا كانت الرحلة متعجلة فالفتوى كما استفتى أحد الإخوة بالأمس ضرورة. نعم، يقول البعثة تسافر فجر اليوم من المدينة، ولا أدري أي يوم كان هذا، بالأمس كان اليوم. البعثة تسافر فجر اليوم من المدينة إلى مكة لأداء مناسك الحج، نصلي الفجر بملابس الإحرام أم بالملابس العادية؟ إن ذهبتم إلى الميقات ذي الحليفة توخوا صلاة فريضة فجرا ظهرا عصرا مغربا وعشاء، ثم إذا فرغتم من الصلاة لا يلزمكم صلاة ركعتي إحرام، أصلا ما في ركعتين، لا يوجد ركعتان تسميان بركعتي إحرام، ما أن تؤدي فريضة أي فريضة من الفرائض بعد أدائك للفريضة لبي، أو أسن من هذا عندما تركب الباص أو تركب هذا الناقل تقول لبيك اللهم عمرة للتمتع، أو لبيك اللهم عمرة وحجة للقران للقارن، أو لبيك اللهم عمرة للمتمتع.
يسألون عن الصلاة في لباس الإحرام.
نعم،
ويسأل عن اللباس في لباس الإحرام، لباس الإحرام يصلي الفجر، ما ندري وش يصلي هنا والحمية الحرام.
لبس ملابس الإحرام الرداء والإزار الأبيضان النظيفان ما يدخلانك في الإحرام، ما يدخلانك في الإحرام. ما الذي يدخل في الإحرام؟ من عند الميقات عقد القلب وسنية التلفظ بالنسك لبيك اللهم حجا، هذا الذي يدخلك. لبست، صليت الفجر هنا، صليت الفجر في ذي الحليفة، هذا لا يؤثر، لا يؤثر فيما يتعلق بنسكك وتلبيتك. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم يجوز، لكن أرجو أن نتنبه لهذه المسألة. يجوز 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 أجاز، ويذكر بعض الأساطين والعلماء الكبار أجازوا دخول طواف الإفاضة مع طواف الوداع، حتى صار الإدخال للطوافين كأنه هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا قلت لواحد صف لي حجة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإحرام وقال طفت طوافا واحدا ورجعت، وهو قوي سوي صحيح. الأصل في إكمال أجر الحج أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين طواف الإفاضة يوم النحر الذي يوقع يوم النحر ويؤدي يوم النحر، وطواف الوداع واجعله آخر عهدك بالبيت. وما هو آخر وقت طواف الإفاضة؟ لا، ليس له آخر، ليس له آخر، ولا دليل يدل على وجود آخرية له. ما دمت موجودا ولم تؤدي طواف الإفاضة، ما دمت موجودا بمكة أو حتى لو خرجت من مكة، لا حج إلا بطواف الإفاضة، لأنه ركن يا أخواننا، ركن، ولو ذهبت إلى أقصى المعمورة لا بد أن ترجع لإتمام حجتك، لأن طواف الإفاضة ركن من الأركان. ماذا يفعل من لم يستطع رمي الجمار لمرض؟ يوكل، يوكل، والموكل ما يصنع صنيعة يصنعها كثير من الناس تشق جدا. إيش يفعل؟ يرمي أولا الأولى والوسطى والكبرى، ثم يرجع للأولى، يرمي عن الموكل الأولى والوسطى والكبرى. يا شيخ الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. في الموضع الأول عند الجمرة الأولى عنك سبع حصيات وعن موكلك سبع حصيات، والنية محلها القلب، وليس من شرط توكيلك أن تقول اللهم إن هذا رمي عن فلان وهذا رمي عن فلانة، ليس بشرط، إنما الأعمال بالنيات. لا ترمي الحصيات كلهن دفعة واحدة، فإن هذا عند أكثر العلماء لا يجزئ، وإنما رمي جمرة جمرة للجمار، ما في شياطين، لا تقول رميت الشيطان الأول والشيطان الأوسط والشيطان الأكبر، الجمرة الأولى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى بمثل حصى الخذف فوق الحمصة ودون البندقة. هنا يعني قد ينكت الواحد فقط تسرية عن النفوس، بعضهم يقول عندكم الحمصة، نحن عندنا الحمصة مثل التفاحة. فعلا أنا رأيت مشهد الآن يتناقلونه، خيار طوله متر في 30 سنتي، فأخشى ما أخشى أن يكون لا يا أخي فوق الحمص، الحمص المعروفة والمألوفة، فوق الحمص ودون البندقة مثل حصى الخذف، علامته أنك تتمكن من وضعه بين السبابتين. نعم ايوه حتى لو 10 وكلوه في نفس الوقت، لا إذا وكله 10 يرمي هو لنفسه ثم عن فلان ثم عن فلان 10. طيب هل هناك محل عند آخر جمرة إيش؟ طيب شوف، كانت المرأة، لو كانت المرأة فهل لها أن تحج بلا محرم؟ يقول امرأة مسنة من أهل مكة هل لها أن تحج بلا محرم؟ إن كانت في رفقة نسوة من الثقات فبعض العلماء يجيز مثل هذا. ماذا يفعل من لم يستطع رمي الجمار لمرض يوكل؟ هل هناك ركعتان بعد السعي؟ ما في ركعات بعد السعي، وإنما آخر شوط على المروة تفعل وتقول كما فعل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبل الصفا، ترفع يديك مع مستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتهلل وتدعو دعاء طويلا ثم تنصرف، ليس ثمة ركعتين. هل هناك فعل عند آخر خروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع؟ أخرج خروجا عاديا، لا تخرج القهقرة كما يصنع كثير من الناس اليوم، يخرجون من المسجد النبوي وهم يرجعون إلى الوراء يرجعون القهقرة، هذا من البدع، ليس من السنة في شيء، وليس من التأدب مع رسول الله. فكمال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تقول قولا ولا تصنع صنيعة لم يصنعها ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل المراد من ذبح المحصر في مكان أو في بلد معين؟ في أي مكان أحصر فإنه يذبح هديه. يقول يتحلل ويذبح هديه. يقول رمي الجمار في أول يومين كم عددها؟ ومتى يكون التعجل التأخر لليوم 13 والتعجل لليوم 11 و12؟ فمن تعجل في يومين يعني 11 و12 رمى بعد الزوال يوم 12 ثم تعجل، التأخر لليوم 13 يقول لا تنسونا من الدعاء وأنتم كذلك، ندعو لبعضنا، فدعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب يوكل الله عز وجل له ملكا يؤمن على دعائه، بل ويقول ولك مثل ذلك، فلا ننسى بعضنا في الدعاء، فنحن أحوج ما نكون إليه. هل يجوز للحجاج، هل يجوز للحاج أن يثبت إزاره بهميان بحزام؟ نعم يجوز ولا حرج. علي ديون، فهل يقول علي ديون على أولادي؟ ما أدري إيش المراد في هذا، ما أدري. ها يقول إذا هل أترك الأضحية؟ أنا حاج، هل أضحي؟ تكفيك أو يكفيك هديك لتمتعك أو لقرانك لو كنت قارنا. أما الأضحية فإن كنت ذا سعة فالأضحية سنة مؤكدة، وكل من يذبحها في بلدك وبين ظهراني أبنائك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من كان ذا سعة ثم لم يضحي فلا يقربن مساجدنا. أما الحاج فهو منشغل بهدي تمتعه. يقول: اشتريت أضحية. نعم أيوة. إن كانت الديون عاجلة فلا يحج الإنسان، أما إذا كان قد قدم فإنه يستسمح أصحاب الديون، يتصل بهم ويستسمحهم إلى وقت لاحق إن شاء الله يسددهم. سمعت بأن يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة وكأنه مثل هذا الموسم والله أعلم، سيتفق يوم عرفة ويوافق يوم جمعة. ما أعلم حديثا ولا أثرا في أفضلية موافقة يوم عرفة يوم جمعة، لكن العلماء والفقهاء الذين يستحسنون مثل هذا يقولون يعني وقتان فاضلان ومكان فاضل اتفقت كلها، وهذا بلا ريب أنه مما لعله إن شاء الله لعل وعسى مما يزيد أجر حجة الحاج. يقول أضع يقول لاصق بين فخذي حتى لا أصاب بجروح أو مرهم. المرهم ما في حرج، اللاصق إن كان قطعة وليس ما أشبه ما يكون بالتبان أو السروال فلا حرج، لأن بعض الناس لا سيما من أصيب بالسمن يحدث له تسلخ يعني شديد قد يعيقه عن الحركة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، وأن يحشرنا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.